بنية تقديم العزاء لصاحب العزاء بقية الماضين وارث الأنبياء والمرسلين مولانا صاحب الآمر الثالث بأعلى أصواتكم. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما نقول في هذه الليالي والأيام. قبل أن نكمل الحديث أقولها بصراحة وبوضوح إخواني، الاستماع للموعظة في هذه الليالي والأيام يختلف عن باقي الليالي والأيام، يعني الحديث الذي يقرأ هذه الأيام، الموعظة التي تلقى في مجالس أهل البيت وفي العشرة الأولى، هذا الحديث معه دفع من عالم الغيب كالسفينة الشراعية التي تبحر في البحر ولكن الأمواج والهواء تدفعها إلى الأمام. ولهذا نلاحظ في قلوب المؤمنين هذه الليالي والأيام عطش لتقبل المعارف والمعاني، هذه ظاهرة غير طبيعية. كنا اليوم في حديث مع أحد بعض العلماء كان يقول المجالس تزداد في كل سنة بحمد الله في شرق الأرض وغربها، والجمهور يزيد، هؤلاء من أين يأتون بشكل ملفت؟ أقول هذه إن شاء الله من علامات إن شاء الله البشرى لظهور إمامنا صلوات الله عليه. القلوب تقبل على أهل البيت وعلى الإسلام الصحيح. أرجع وأقول أنه إذا لم نصمم في هذه الليالي والأيام على الخروج من واقعنا فالفرصة الأخرى في شهر رمضان، لأن من الآن من بعد العشرة إلى شهر رمضان المبارك ليست هنالك محطة يعتد بها إلا ليالي وأيام نصف شعبان المبعث، ولكن كموسم هذا هو الموسم الأخير والفرصة الأخيرة لنخرج مما أسميناه ورشة العمل. كان حديثنا الذين ما كانوا في الليالي الماضية قلنا أنه نحن في حال سفر قهري، سقطنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا. أولنا لولا هذا حديث أمير المؤمنين لما تجاسرت، ولكن علي هو صاحب الكلام وهو وصي رسول الله له ما لرسول الله، يقول بأنه أوله نطفة قذرة وآخره جيفة نتنة. هذا هو السفر الظاهري، بدأنا من نطفة ونعود جيفة لا تطاق. أجاركم الله الجلوس مع ميت مات قبل يوم أو أيام رائحة لا تطاق، هذا هو السير البدني الذي نحن صائرون إليه. قلنا هنالك بموازاة هذا السير الأرضي هنالك سير سماوي، والذي يقول من أين جئت بمصطلح السير والسفر؟ هل هنالك شاهد من كتاب الله عز وجل؟ القرآن كله يضج بالدعوة إلى هذا السفر، كلمة فروا إلى الله اتفاقا أبلغ من السفر. إنسان في مبنى محترق وسوف تأتيه النيران لتحرقه، نحن عندما نقول له سافر أي أخرج من هذا المكان وإلا الأمر يحتاج إلى فرار. نحن نحتاج إلى فرار لا إلى سفر، ولكن حتى لا نخيف الإخوة قلنا لنسافر لنبدأ سفرة من عالم المادة إلى عالم الملكوت. عبارة أخرى، من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، السبيل هو الطريق، وعلى الله قصد السبيل. هذه الآية من أروع آيات القرآن، من التبعيض أقول وعلى الله قصد السبيل. الآية لعل لها عدة وجوه، من وجوهها أن الذي عزم على السفر إلى الله عز وجل رب العالمين يقتصد له قصد السبيل، أي يختصر له المسافات. كيف إنسان اقتصادي يوفر المال؟ رب العالمين إذا رآك جادا في حركتك يسهل لك السبيل وقد قرأتم في المناجات، وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها. نحن ما اخترنا الله عز وجل، هنا مشكلتنا. حديثنا في هذه الليالي والأيام أن نقول يا عباد الله، يا إماء الله، يا أنفسنا، نحن نخاطب أنفسنا قبل أن نخاطبكم، أنه لا بد من أن تأخذ القرار، وكلما تأخرت أنت الخاسر، كلما تأخرت في أخذ القرار أنت الخاسر. الإنسان الذي ينام في الطريق عندما يستيقظ ويمشي يصل ولكنه متأخر، كلما عزمت على تعجيل هذه الحركة فأنت الرابح، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. كان حديثنا في موانع الطريق وكذلك في الزاد. قلنا الزاد الأول هو الزاد العلمي، الإنسان الجاهل لا تزيده كثرة السير إلا بعدا، مضمون الرواية، السائر على غير هدى. ثم قلنا الزاد الآخر التقوى، بمعنى أن نعيش حالة الخوف من غضب الله عز وجل. بالمناسبة أحد المراجع، تعجبني هذه الحالة من الخوف، مرجع من المراجع التقليد الكبار توفاهم الله عز وجل، وكان من بين المراجع معروف ببعده الأخلاقي، وله كرامات لا داعي لذكرها. أقول هكذا فلنكن. ولده المباشر، ولده أكبر أولاده أو من أولاده، قال لي يوم من الأيام، هو كان لصيق بوالده المرجع، يقول يوم من الأيام رأيت والدي في جوف الليل وهو مضطرب، يعيش حالة القلق إلى درجة على كل حال بدا عليه شبه، لا أقول انهيار، ولكن قلق شديد. لم نتجرأ أن نسأله لماذا أنت الليلة قلق، ما الذي جرى، إلى أن طرق الباب طارق، إذا طالب علم، قال عندي شغل مع السيد، مع المرجع. أذنا له، جلس معه، ثم خرج وراءه فرأيناه متهللا. قلنا ما السبب، ما الذي جرى، أو هو ذكر، قال أنا هذا اليوم وهذه الليلة كنت أعيش حالة القلق أن إمام زماني راض عني أم لا. مرجع تقليد، فتاوى، أموال، حقوق شرعية، من الذي قال بأن الإمام راض عني؟ هذا الخوف، هذا الهاجس في الواقع يعني سلب منه الرقاد والراحة إلى أن جاء هذا. على كل حال بإشارة ما يبدو بعث ليبشره بأن الإمام راض عن له. قصة أخرى لا أذكرها لجهة. الشاهد أن يعيش الإنسان حالة القلق. بالله علينا، بالله علي، أنا لا أتجاسر على أحد، هل يوم من الأيام جلسنا لننظر بأن الله راض عنا أم لا؟ في هذه اللحظة هل فكرنا أننا نحن على الطريق الصحيح، نحن على الجادة المستقيمة؟ نحن أين؟ رحم الله من عرف من أين وإلى أين وفي أين. نحن إلى أين؟ إلى أين وصلنا؟ هذا الرأسمال الذي أخذناه من رب العالمين فيما صرفناه، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله فيما أنفقه. حقيقة إذا الإنسان بعض الأوقات فكر في هذا المجال، حقيقة يسلب منه الراحة والنوم، ولكن ليسلب منه النوم ليلة ليلتين، ليعش ما يعش من صراع نفسي، ولكن سيخرج بعدها بقرار. كل ذلك مقدمة لحديثنا هذه الليلة. من عقبات السفر أو من زاد السفر إخواني أخواتي، وأرجو أن لا يستفيد أحد من كلامي بنحو سوء الاستفادة، سأذكر لما في أثناء الحديث، التحلل من مظالم العباد. مع الأسف رأينا البعض الذي أعطي اشتهاء معنويا، إنسان بعض الأوقات تأتيه نفحات روحية تفتح شهيته على العبادة، على الصلاة، على المسجد، على صلاة الليل، يعطى بعض الهبات. رب العالمين مو بخيل، هناك سنة إنسان يقيم صلاة الليل ويعطى شيء من النور. أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، ولكن نحن الذين نخرب بيوتنا بأيدينا. كيف؟ إنسان يعطى لمحة أو نفحة معنوية يعيش حالة القرب إلى الله عز وجل، هنا يبدأ الغرور والعجب وانتقاص المخلوقين، وأول من يظلم الضحية الأولى في هذا المجال زوجته وأولاده. قلت إياكم وسوء الاستفادة، لأنه بعض الأخوات من الممكن أن يأخذن هذا الناحية على أزواجهن. طبعا العكس أيضا موجود، الأخت التي أيضا تعطى بعض الهبات المتميزة تتعالى على زوجها وتعتكف في المنزل وتهمل شؤون المنزل وتنسى أن جهاد المرأة حسن التبعل. المشكلة أخواني هو هذا، أن رب العالمين يعطيك عينة، يعطيك جرعة. الشاعر يقول: سقوني، يعني سقوني شراب الحب الإلهي، وقالوا لا تغني. كيف أنا هم أسق الشراب وهم أطالب بعدم الغناء؟ سقوني وقالوا لا تغني، ولو سقوا ما سقوني جبال حنين لغنتي. المهم رب العالمين عندما يعطيك من هذا الشراب الصافي أيضا يطلب منك أن لا تسكر ذلك السكر الذي يذهلك عن وظيفتك الشرعية. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقال من أعظم معجزاته، ليست معجزته شق القمر فحسب، أن يأتي من عالم المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى. كان قبل سويعات في حديث مع رب العالمين، وإذا يهبط إلى الأرض ليعيش بعض المشاكل مع زوجاته ومع أصحابه، وأنتم تعرفون كيف كان النبي يعاشر جفاة الجاهلية والأعراب، كان يتحمل منهم ما يتحمل. هنا عظمة النبي. إخواني الخطأ في حياتنا أن الإنسان، الشيطان يريد منه أن يكون أعرجا، سواء برجله اليمنى أو برجله اليسرى، المهم أن لا يمشي مشية مستقيمة، العرج إلى اليمين أو إلى اليسار. البعض يعطى بعض النفحات، يعطى بعض الجوائز، ولكن مع الأسف لا يعلم قدر هذه الجائزة، فيتعالى على الناس، يتعالى عن الزوجة، يترك واجبه الاجتماعي، يكلم فلا يجيب، يسلم عليه فلا يتقن الجواب على السلام. كان صاحب خدمة اجتماعية يسد ثغرا من ثغور المسلمين، له نشاط اجتماعي، هداية الخلق، وإذا بصاحبنا غاب عن الأنظار. أين يا فلان؟ أنا لي ختمة كذائية في المنزل، لي الورد الكذائي، الناس جهل، الناس في ظلام، هؤلاء يدخلون علي الظلم وما شابه، وإذا به يعيش حال من حالات التفرع والعلو، وهنا بداية النهاية كما يقولون. أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام، هذه الأيام يكثر الحديث عن الإرهاب والإرهابيين، أقول تعالوا شوفوا سيرة أئمة أهل البيت، هؤلاء كيف كانوا يحاربون الرعب بكل معنى الكلمة. يا ليت هذا الحديث يترجم باللغات العالمية ويوزع على الصحف والفضائيات والقنوات. الإمام عليه السلام أحد أئمة أهل البيت، الآن الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الصادق كلهم نور واحد، رأيت بنفس الخبر في البحار وفي غيره. الإمام عليه السلام نهى الجواري عن الصعود إلى السطح، السطح يشرف على بيوت الجيران، الإمام نهى الجواري عن من الصعود إلى السطح. الجارية خالفت، وعندما صعدت إلى السطح كان بيدها ابن الإمام، بتعبيرنا إمام زاد صحيح النسب، ابن الإمام مباشرة. لما رأت الجارية، رأت الإمام والإمام نظر إليها، طبعا الجارية ارتعبت وخافت لأنها خالفت أمر إمامها، وأنتم تعرفون أئمة أهل البيت كلهم هيبة وقار وعظمة، فكيف إذا كان الإمام أيضا غضبان لمخالفة؟ في الخبر هكذا يقول: ارتعبت الجارية فسقط الصبي من ولده من يدها، سقط الولد من يد الجارية من السطح إلى الأرض فمات الصبي، يبدو مات لحينه. رأوا الإمام متأثر، علامات التأثر على وجه الإمام عليه السلام. طبعا بديهي الناس اعتقدوا أن الإمام الآن في مقام التأثر على موت ولده، هذا الولد البريء. أو تعلمون ماذا قال عليه السلام؟ فدتهم النفوس على هذه الروحيات التي لا تجدها إلا عند الربانيين من أولياء الله. يقول: ليس مضمون الرواية، هذا الذي دخلني ليس لموت الصبي وإنما لما أدخلت عليها من الرعب. هذه الجارية لحظات عاشت ارتباك رعب، يقول: كيف أنا أدخلت في قلبها الرعب بنظرتي إليها؟ مقابل رعب الجارية موت ابن الإمام ولو كان حيا إلى يومنا هذا، لعل ملايين السادة من نسل ذلك الإمام ابن الإمام، ولكن الإمام لم يهتم لموت الصبي كما في الرواية كاهتمامه لإدخال الرعب على قلب الجارية. ولطالما أدخلنا الرعب على قلوب زوجاتنا لنقص في ملح الطعام وتقصير في غسل اللباس وغيره. إخواني الذي يعيش، البعض يفتخر يقول: أنا عندما أدخل المنزل وكأن على رؤوسهم الطير، يعتبر أن هذه مزية من مزاياه. هذا الرعب الذي يدخله في قلب الخادمة وفي قلب السائق وفي قلب الزوجة والأولاد، يعتبر هذا من صور الرجولة والفتوة. إخواني أعزائي، نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، هذه العبارة احفظوها عني، لا أمن عليكم، رب العالمين أجراه على لساني الآن وفي غيره. نحن مشكلتنا مو في قلة المقتضيات، في وجود الموانع. المقتضيات كثيرة، موجبات الفوز كثيرة. تأتينا مواسم عبادية، محرم، صفر، شهر رمضان، الحج. البعض منكم من حجاج بيت الله الحرام من أول شهر رمضان، بل من نصف شعبان، نصف شعبان لعله كان في زيارة، ثم شهر رمضان، صيام شهر رمضان وليالي القدر، أيام شد الرحال إلى حج بيت الله الحرام، قبل أيام محرم رجع ليحيي الغدير وهو الآن في هذا المجلس، وقد هو يقيم مجلس شهرين وهو صاحب مجلس. 6 أشهر في السنة بين ذكر وطاعة ومناجات وتوسل، ينتهي شهر صفر أول ربيع الأول، تنظر إليه لا ترى تغييرا جوهريا في وجوده. وأين آثار هذه العبادات، هذه البركات؟ على كل حال، المشكلة بتعبير بعض العلماء الأجلاء، يقول البعض من مسرفي الأموال، يعطى المال فيسرفه، والبعض من مسرفي الأنوار، يعطى النور فيضيعه، يعطى النور ليلا فيفرط فيه نهارا. بنظرة، بسهو، بكلمة، أنا إخواني عندما أصل لمضمون هذه الرواية أعلم أن قلبي ليس قلبا لينا ولا قلبا خاشعا، ولكن هذه الرواية عندما أمر عليها تنتابني حالة من حالات الرعب، وأنتم أعتقد كذلك. مضمون الرواية، الآن الروايات ننقلها بالمضمون حتى لا نقع في إشكالية نقل بالنص، أن الرجل ليذنب الذنب، معنى الرواية، يهوي بها أبعد من الثريا، يهوي ووصل إلى الثريا بعبادته، بعمله، بختمته، بزيارته، بتقواه، ولكن زل من الزلات يهوي بها أبعد من الثريا. وأنا شخصيا في حياتي القصيرة رأيت من هو مو فقط أبعد من الثريا، أبعد مما بعد الثريا. كان هنالك شخص على قمة التقوى والتدين، يحيي الليل بالعبادة، يكثر من زيارة المعصومين، وكان كريما قلما رأيت مثله في الكرم والسخاء. بعد ماذا تريد؟ إنسان نهارا ينفق أمواله، ليلا يقيم ليله، ويتوسل بأئمة أهل البيت. المهم افتقدته من مجالس المؤمنين، دفعني الفضول أن أتصل به، يقول يا فلان أين أنت؟ فقدناك، أين أنت يا أخي العزيز؟ وكنت حقيقة معجبا به. هذا الإنسان عندما، على كل حال، له ملكات لا تقال الآن. المهم قال الأفضل أن لا تلتقي بي. قلت لما؟ دفعني الفضول أن أؤكد عليه أنه حتما تعال ألتقي بك. التقيت به وإذا أرى في سمائه سماء أهل الفسق والفجور. ثم قأباه صرح لي، قال يا فلان أمري يعني أعظم من هذا. صار لمدة كلما أريد أن أقفل الصلاة بين يدي الله عز وجل أعصابي ما تتحمل الصلاة، خلاص الصلاة بين يدي الله عز وجل كأنه أمر لا يطاق، أقفل أصلي ولكن ما تأتيني الصلاة. وصل إلى مرحلة لا ترك قيام الليل بل ترك الصلاة الواجبة. قلت له لما؟ ما الذي أوصلك؟ قال المعاصي والذنوب. ثم ذكر معصية هي معصية كأنه لأول مرة ارتكبها، ولكن الله عز وجل آخذه بهذه المعصية فسقط وسقط. قبل فترة قصيرة التقيت به وإذا به في حالة يرثى لها، يستحق أن يشفق عليه. المهم الشاهد إخواني، نحن لا نعلم متى يأتي الغضب الإلهي، وخاصة للذين أعطوا شيء من حلاوة القرب. أحد العلماء لا أدري هو حي أم ميت، على كل حال كان في مناجاته، أن يعجبني المناجات الفطرية، في البعض يقرأ مناجات ثابتة دائما عند ورد معين، يا من تحل به عقد المكاره، ولا يبدل هذا الدعاء. أنا أقول الأفضل بين فترة وأخرى أن نغير المناجات والأدعية، حتى القنوت، ليش ملتزم بقنوت طول العمر؟ عبارات ثابتة، غير بدل مناجات أبي حمزة غيره الشعبانية، حاول أن تتكلم مع الله عز وجل. المهم الشاهد، يعني هذا العالم كان يقول في مناجاته على ما نقل لي، يقول يا ربي، أقول لربي يا رب أنا لا تعطيني هبات، ما به هبات معنوية، إذا تعطيني تحفظها لي، تعطيني هبة ثم تأخذها مني، وماذا أعمل بهذه الهبة؟ قبل أيام كنا عند الرضا عليه السلام، رأيت أحد الزوار، قلت له قل لمولاك لأبي الحسن الرضا عليه السلام، قل له يا أبا الحسن أنا على كل حال، تعبير الأخوة اللبنانيين ما ينضحك علي، لا تعطيني شيء تأخذه مني في مطار مشهد، لا تعطيني هبات أرجع الكويت وكأني كنت في، على كل حال، في باريس. وما الفرق بين مشهد وبين في المطار الكويت؟ شوف هذا جاي من مطار مشهد، لافتة مشهد ولافتة باريس، لا ترى فرقا جوهريا بين هذا وبين ذاك. أعطني هبة تبقى معي أبد الآبدين، وحتى تذكروني بخير إن شاء الله في الزيارات القادمة، عندما تريد أن تودع المعصوم، سواء النبي الأكرم على رأس المعصومين أو أي إمام من أئمة أهل البيت، لا تنسى أن تقرأ زيارة الوداع. ولكن إذا وصلت لهذه الفقرات اذكرني بخير جزاك الله خيرا، اذكرها مرة مرتين 10 20، ولا تقرأها إلا والدموع على خديك، لأنه لو استجيبت هذه المضامين اذهب وارتع وامرح فإنك على ألف خير. تقول في زيارة الوداع يا مولاي، أولا يقول أنه في زيارة الوداع، يقول ما يا مولاي مضمون الزيارة، يعني حاشا أنه رب العالمين يقرن طاعته بطاعتك ثم تؤيس زائرة، لا ينعقد على ذلك ضميري، قال ما أصدق هالمعنى. الشاهد هذا، صيروني من همكم، مضمون الزيارة، اجعلوني من حزبكم واذكروني عند ربكم، صيروني من همكم، اجعلني من همك يا مولاي. لو أنك هذه الليلة ببركة هذه المجالس وفي جوف الليل قدمت عريضة لصاحب الأمر عليه السلام وقلت يا مولاي يا أبا صالح اجعلني من همك، تكفلني بالرعاية. بعد أن ننتهي من هذه العشرة يأتي البعض، أدري أكيد سوف يأتون البعض ويقول هذا الكلام جميل جدا، تعبيركم شيق مثير مهيج إلى آخره، ولكن من الذي يأخذ بيدي؟ هذه كليات، أنا في جزئيات العيش ماذا أعمل عندما أقف أمام مفترق طريقين؟ الحياة كله مفترق طرقات، من أصادق، من أجالس، لمن أنتمي، لمن أتحزب، من أدافع، من أنتخب، من؟ هذه الحيار طول الحياة كثيرة. أقول إذا أردت أن ترى، أن تصل إلى النور الإلهي، سل مولاك أن يتبناك بالرعاية. خير زاد لك في هذا الطريق أن تطلب من الإمام عليه السلام، قل له بما أقول لك هذه الليلة، قل للإمام أوليس علي والنبي وعلي أبوا هذه الأمة، كل معصوم يمثل دور الأب، الأب الذي انقطع عن ولده، هذا الولد تائه ضائع في حكم اليتيم، واتفاقا تعبير أيتام آل محمد موجود في رواياتنا، قل أنا يتيم من أيتام آل النبي فتعهدني بالرعاية. قد تقول والإمام عليه السلام كيف يتفقدني بالرعاية؟ هذا شأنه، هذا أمره. نعم، الإمام له في كل عصر وزمان جماعة يتبناهم بالرعاية ولو من بعيد. هذه القصة لعل البعض سمع مني، باعتبار هذا الجمهور المبارك جمهور متميز، أشكالكم توحي بالتميز الفكري والاجتماعي وغيره. على كل حال أنقل لكم هذه القصة التي صادفتني. أحدهم كان يسكن أحد المشاهد المشرفة، هذه قصة جميلة ومعبرة ومن الممكن أن تتأسى بها، في قصص لا يمكن التأسي بها ولكن هذه القصة يمكن التأسي بها. أحدهم ساكن أحد المشاهد المشرفة، اشتكى لي قال نحن في هذا المشهد الكريم لا نجد من يأخذ بأيدينا إلى الله عز وجل. واقعا من المصائب في هذا العصر أنه الذين لهم قابلية الأخذ بأيدي العباد قليلون، والذين لهم قابلية على كل حال منعزلون، نحن بين فقد وبين عزل. المهم ماذا أعمل في هذا الجو، في هذه المتاهة؟ قلت بتعبير حرام عليك، أنت في جوار المعصوم في أحد المشاهد المشرفة وتشتكي من عدم المربي، اذهب إلى الإمام، إلى المعصوم، حي عند الله مرزوق. أنا قلت هذه الكلمة والبعض عجب بها، قلت الفرق بين الإمام الحي، كونوا معي لحظات، الفرق بين الإمام الحي والإمام الميت أو الشهيد كالفرق بين الراكب والراجل. أنتم الآن كلكم نزلتم من سياراتكم، هل تغيرتم شيئا؟ أنت أنت. الإمام في دار الدنيا كان مع دابته وهو هذا البدن، وبعد أن توفاه الله نزل من هذه الدابة وأصبح طليقا. اتفاقا البعض يقول المعصوم بعد الشهادة بعد الموت أقدر وأبسط في القدرة قياسا إلى زمان حياته، في الدنيا محدود بقوانين المادة والدنيا، ولكن في عالم البرزخ طليق على كل حال في مقعد الصدق. قلت أنت عند المعصوم، إذا تسمع نصيحتي كل يوم تذهب الحرم تقف أمام الضريح وتجلس بهيئة المستفيد، بهيئة التلميذ، يعني لازم تسمع كلام الإمام، والإمام يراك، الشيطان يقول القرآن عنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو المعصوم على كل حال يراك هو وآباؤه وأبناؤه من حيث لا ترونهم. اجلس بين يدي المعصوم وتأدب، كن متفكرا متأملا. نعم لله عز وجل عباد ناجاهم في فكرهم. المهم مرت الليالي والأيام، التقيت به ثانية قال نعم، أذهب كل يوم بين يدي المعصوم وأستلهمه الزاد والتقوى والعلم، وأعطاني ما أعطاني. قلت ما أعطاك الإمام أنت بعد هذه التوسلات؟ قال أوصلني إلى مرحلة بهذه المضامين بركات هذه الأمور أنه وصلت إلى مرحلة المعية مع الله عز وجل. يقول حلت مشكلتي، كنت سابقا في صعود ونزول، يوم إقبال يوم إدبار، يوم بسط يوم قبض، يوم مستبشر يوم خائف، معنى كلامه، ولكن الآن وصلت إلى درجة مع الله عز وجل ليلا نهارا، رأيته مستبشر. اتفاقا في تلك الأيام مر بأزمة جدا مزعجة، ذكر لي أزمته ثم قال لي يا فلان، انتبهوا جيدا، يقول يا فلان أنا واقع في أزمة الآن، هل تنصحني أن أدعو لرفع الأزمة أو لا أسكت؟ خو أزمة رب العالمين، خو يرى ما أنا فيه، هل أدعو أو لا؟ ما أدعو أصلا، ما أدعو. الذي وصل إلى هذه الدرجة من القرب وهو في جوار المعصوم وهو يستشكل أن يدعو لرفع أزمته، شوفوا الأعصاب الباردة هذا الإنسان إلى أي درجة واصل من هدوء البال. يقول لا، هي مو أزمة رب العالمين، لعله هو يحب أن أبقى في هذه الأزمة. ونحن مع الأسف تنتابنا أزيمة، مو أزمة، تزعل الحجية على أحدنا فيظن بأن السماوات أطبقت عليه وبإمكانه بكلمة بمزحة بكذا معينة يرفع المشكلة. أرجع وأقول أخواني أعزائي، في هذا الطريق على كل حال الذي يحب أن يسلك وادي العشق الإلهي لا بد وأن يكون متخففا من مظالم العباد، الذي في عنقه مظلمة لزوجة لقريب لرحم لغيره، هذا الإنسان على كل حال لا يسمو، ممكن يتقدم يرى بعض ما يرى ولكن لا يقرب إلى ذلك المقام. هذه الرواية صراحة ما رأيتها بنفسي، لما أتذكرها، ولكن لعل هذا المضمون وارد. أنتم تعرفون أن السامري في الواقع قبض قبضة من أثر الرسول وألقاها في الحلي والذهب الذي كان موجود، وتحول إلى عجل جسد له خوار. لعل في بعض النصوص هكذا أن هذا الذهب الذي تحول إلى عجل فعبد به دون إله موسى كان ذهب مسروق من بني إسرائيل الذين سرق منهم كفر فجر فراعنة، ولكن المال الحرام يوم من الأيام يظهر أثره. هذا العجل بالواقع مادته الأولية عنصره فلزه من هذه الأموال المسروقة. أرجع وأقول إذن في هذه العشرة إخواني علينا أن ننظر، المؤمن في استحلال دائم. أنا لا أدري هذا النقل صحيح أو لا، يقولون في بلاد الغرب، مو في كل البلاد الغربية، لعل في بعض، نحن إذا رأينا ظاهرة إيجابية ولو في بلاد الغرب هذا لا يعتبر تغرب أو ترويج لهم، يقولون أن إذا في خلاف بين الزوج والزوجة، تقول الزوجة لزوجها في آخر الليل قبل أن يأويان إلى الفراش، يقول أحدهما للآخر مشكلة اللي بيناتنا اليوم، أكو مشكلة وقعت اليوم، قبل أن ننام تعال نتصافى حتى نبدأ اليوم بملف جديد، مو نحمل ملف الليلة على غد نستيقظ والوجوه مكفهرة نستصحب مشاكل الأمس، تعال الآن قبل النوم نقول عفوا سوري، أي تعبير من هذه التعابير، المهم أن ننام ونحن راضين عن بعضنا البعض. واقعا إذا هذه أخلاقية جدا راقية، إنسان ينام ارتاح البال، استحل زوجته، يبدأ النهار وكأنه ليس هنالك شيء في هذا المجال. إذن التخلص من ملامة العباد، الأيام التي بقيت قليلة، هي في الواقع ليلتان تقريبا حسب الأرجح، ينتهي هذا المجلس وننتقل إلى مجلس آخر من ليلة الجمعة إلى ليلة 15 من شهر محرم، ينتقل هذا المجلس المبارك إلى مجلس آخر وهي حسينية البلوش. وموضوع الحديث من الآن أقول لكم، الحسين عليه السلام في يوم التاسع وفي اليوم العاشر كان حريصا على صلاته، وكان يقول إني بهالمضامين أحب الصلاة والدعاء والاستغفار. إحياء للصلاة الحسينية، ولنخرج بثمرة من هذه الليالي والأيام. سنجعل إن شاء الله موضوع الحديث في تلك الحسينية أسرار الصلاة الخاشعة أو الآداب الباطنية للصلاة، لعلمنا بأن من أهم الزاد في هذا الطريق إتقان الصلوات اليومية. واعلم أن كل شيء تبع لصلاتك الذي لا يتقن صلاته في الواقع لا يتقن شيء. قلت للإخوان إذا واحد ادعى أن له علاقة مع الوزير، مع وزير الفلاني، وأخذك إلى الوزير ولكن ضرب عليه الباب فقال لا تفتحوا له الباب، يعلم أن هذا إنسان مدلس. لو كان له علاقة مع الوزير لاستقبله وفتح له الباب على مصراعيه. الذي يطرق باب ربه في الصلاة ولا يجد إقبالا ولا خشوعا ولا تركيزا، ليعلم أن هناك علاقة متوترة لا بد من إصلاحها. إن شاء الله في 5 ليالي بإذن الله عز وجل سنطرح هذه الدورة المختصرة في ختام حديث هذه الليلة، حتى نستعد لمصائب هذه الليالي والأيام. إخواني، من أذكر لكم هذه الليلة عنوان الحديث، وغدا إذا شاء الله عز وجل نفصل في الواقع من أهم عناصر الزاد في هذا الطريق إلى الله عز وجل، إخواني، ما يسمى بالحب الباطني الذي لا حب له لا سير له، والذي لا حب له لا استذواق له لا يجد ما يدفعه إلى الأمام. هذا الذي نجده في عشاق الهوى، في عشاق الفتيات والفانيات كما يقولون، هو هذه الصورة الجميلة في الباطن. هذا الفتاة، اتفاقا كان هناك رجل شاب جاء لي وأظهر غرامه بفتاة إلى درجة الجنون حقيقة، وسطني في أن اجتمع مع الفتاة ولم يمكن، ولا أدري لعله أتلف نفسه. المهم أنا سألت بعض المحارم، قلت لهم اذهبوا وانظروا إلى هذه الفتاة، ما هذا الجمال الذي جعله يهيم هيمان المجانين في جمالها؟ ذهبوا وقالوا لا، هناك أمر متعارف، ليس هنالك ما يلفت، رأيت أن الجمال في صدره لا في الخارج. هو تخيل جمالا لا يقاس وجعله على كل حال يعيش ما يعيش من باب اللطيف، من باب يعني العبرة. كان يقول أذهب إلى دارها، ولعل 4 سنوات يقف على باب العمارة وينظر إلى شقتها إلى أن تفتح له الستار، وينظر إليه بطلعتها ليهدأ باله ويذهب إلى بيته. هذا صلاة ليله، كل ليلة مطر حار برد هكذا يقف تحت العمارة لينظر إلى ذلك الأمر. قلت واقعا مسكين بني آدم، أين أنتم يا مساكين؟ هذا عاشق لوجه شبر في شبر هكذا يقف ليصلي صلاة ليله على حسب مزاجه سنوات، مو سنة سنتين، ونحن للوصول إلى العشق الإلهي نستكلف لأنفسنا أن نصلي ركيعات في جوف الليل. السبب واضح، أنه لا نرى شيئا في قلوبنا، لا نرى لا جمالا لا كمالا، ولكن هديئا لمن تجلى له الرب في جوف الليل، في سفرة عمرة، في حجة. رب العالمين إذا أراد أن يجذبك إليه يتجلى لك في العمر مرة واحدة، فيجعلك تهيم طلبا لذلك الجلال والجمال. كيف نصل إلى هذا الأمر؟ كيف نقدح في أنفسنا هذه الصورة؟ إن شاء الله موضوع حديثنا في الليلة القادمة. أسأل الله عز وجل بحرمة أوليائه أن يفتح علينا أبواب رحمته وينشر علينا خزائن علومه. قبل أن نذكر شيئا من مصائبهم، أقول يا أبا عبد الله، هؤلاء قوم اجتمعوا في هذا المكان وفي أمكنة كثيرة على وجه الأرض، وكلهم يريد أن يصل إلى رضا ربه، أن ينظر إلى ذلك الجمال الذي رأيته أنت. الحسين عليه السلام إخواني كان من الذين تجلى لهم الرب في يوم عرفة تعرفون ماذا كان حال الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يناجي ربه؟ كان يناجي ربه قائلا: ألغيرك من الظهور ما ليس لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك إلهي؟ وأنتم أيضا سألوا ربكم ما سأله الحسين يوم عرفة: إلهي ماذا وجد من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ اللهم أعطني حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. يقول الراوي: كانت عيونه تجري كأفواه القراب، ويداه إلى السماء يستطعم كما يستطعم المسكين، لا في يوم عرفة فحسب، وأنما أيضا في يوم عاشوراء ما ترك مناجاة ربه لهفي: عليك يا أبا عبد الله. متى اشتدت مناجاته؟ عندما وقف ليستريح ساعة. تصوروا إمامكم وهو ضعف عن القتال، الدماء تنزف من بدنه الشريف، وقف ليستريح ساعة وإذا بحجر أصاب جبينه، جرى الدم على وجهه، رفع ثوبه ليمسح الدم عن وجهه، وإذا بلعين رماه بسهم أصاب صدر الحسين، جرى الدم كالميزاب. إمامنا هوى إلى الأرض. هنا ساعة مناجاة إمامنا: إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين، تركت الخلق طرا في هواك. الإمام في يوم عاشوراء همه الوحيد أن يرضي ربه: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. رحم الله من نادى: وحسينا وغريبا.
هذه الليلة معقودة باسم القاسم بن الحسين، لله يوما خر فيه على الثرى متكسر الأضلاع تحت مناسمه، نادى حسينا عمه متشكيا بعد الوصال وقرب هجر دائم، فأتاه وهو أذي يجود بنفسه ويفيض منه الجارح فيض غمائمي، يقول حميد بن مسلم كان الحسين أطول من القاسم، تعجبت لما نظرت إلى الحسين وكان القاسم أطول من الحسين. يقول حدقت النظر وإذا بالحسين يحمل القاسم، جا يا 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 بجا ومندد ما بين خوته، جت عمته يا 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 جت عمته تصيح الله أكبر. قيل أنه لما جاء بالحسين لما جاء الحسين بالقاسم إلى الخيمة التي فيها علي الأكبر، أخذ سارة ينظر إلى وجه القاسم وسارة إلى وجه العلي الأكبر، وهو يكفكف دموعه بكفه بينما هو كذلك، وإذا بأم ليلى وأم الأكبر على باب الخيمة كن يستحين أن يدخلن ويندبن أولاده هن لأن الحسين كان موجودا في الخيمة. ذهبنا إلى الحوراء زينب وطلبنا منها أن يفسح الحسين ليدنبن أولادهن. ذهبت الحوراء زينب إلى أخيها قالت يا أبا عبد الله هذه أم الأكبر وهذه أم القاسم يردن الفساح ليندبن على أولادهن. قال الحسين دعيهن يدخلن فإن المصاب جلي. أتت أم القاسم وأم الأكبر كأني بأم القاسم، أخذت تخاطب ولدها وهي تنادي تقل أنا من شفت عمك لبسك تبصين لشفان، قلت الولد ما يعود من حومة الميدا، قومي يا سكنة وادعي شمعة الشبان، شقي على العريس جيب اسياد شي قل ولا ما يا يا ولا مال ولا مال، انا ردتك ما رد الدنيا ولا ما يا يا ولا مال، يا جات مخابة ظنوني ولا ما يا ولا مال، اتحضرني ليه وقع حملي ولا مال ولا مال، عند الضيق يا ابني قطعت بي يا والله عند الضيق يا ابني قطع يا 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 قطع يا يا بي يا
صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا صريع الدمعة الساكبة، يعلم الله ما كان بودي أن أكمل هذه الفقرات، ولكن بكاؤكم نحيبكم يدعوني لأن نسلم إلى على الحسين كما سلم ولده المهدي. هنيئا لمن قبل الله سلامه على الحسين، توجهوا بقلوبكم إلى أرض الطفوف، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريم، السلام على الرؤوس المشالات، السلام على الدماء السائلات، السلام على الشفاه الذابلات،
السلام على النسوة الباكيات وإلى مصرعك مبادرات، فواحدة تحنو عليه تشمه وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل تصور البيت الأخير وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى تقبلوا لا تمسحوا دموعكم حتى ندعو الله ربنا الليلة لفكاك رقابنا من النار ساعة الاستجابة اغتنموا خواتيم مجالس الحسين عليه السلام ألا تحتملون أن إمامكم ينظر إليكم في هذه الساعة يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضار وجئنا ببضاعة المزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قبل أن ندعو أيضا نتوسل بهذه الفقرة من دعاء التوسل نخاطب بها إمامنا الشهيد يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديك قبل أن نذكر الفقر تصور حاجاتك وعلى رأس حوائجنا فرج إمامنا الغريب الذي ينتظر ظهوره شباب المجلس يعينونني على هذه الفقرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لفرج إمامنا مرة أخيرة يا وجيها عند الله اشفع بهذه الصدور الطاهرة والدموع الجارية توجهوا إلى الله حاشا أن يخيبنا الليلة البكاء عليه يحط الذنوب العظام كما ذكر الرضا عليه السلام أتمنى من الله عز وجل أن يعطينا جميعا الليلة براءة العتق من النار لا لأنفسنا وإنما لآبائنا أمهاتنا أمواتنا ذوي الحقوق علينا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا يقولون كذا إبراهيم الخليل سمع نداء وهو يقول سبوح قدوس القدوس رب الملائكة والروح حاجت أحزانه، قال له أعد ذكره علي وخذ مني نصف قطيعي. أعاد له ذكر ربه، قال له أعده وخذ مني كل القطيع. نعم هكذا يتلذذ المتلذذون بذكر ربهم. رأيت بنفسي في الخبر من نادى ربه 7 مرات بيا أرحم الراحمين، جاءه الجواب ها أنا أرحم الراحمين. يعني عبدي سمعتك تناديني، ماذا تريد مني؟ أنا أرحم بك من أبيك وأمك. لهذا اليقين ونحن في ختام المجلس ننادي أرحم الراحمين، يا 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 أرحم الراحمين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف. دعوناك ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية، وأنت المنان بالعطيات. قبل أن أقول شكرناك كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا جميعا، نشكر الله على نعمة ذكره وذكر أهل بيت نبيه. الكثيرون محرومون من هذه المجالس، رب العالمين ساقكم إلى مواطن الرحمة. شكرا 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 شكرا. الآن قولوا شكرناك ربنا كما أمرتنا فزدنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. والفاتحة مع الصلوات.